بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا أجمعين في من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يعيد علينا رمضان سنين كثيرة، ويوفقنا للطاعات ويرزقنا القبول. إن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولو شاء ما خلقهم، وقد خلقهم لحكمة بالغة، فخلق أبانا آدم بيمينه وجعله خليفة في هذه الأرض وأهبطه إليها ونشر منه رجالا كثيرا ونساء، وهيأ لهم هذه الأرض وما فيها للاستخلاف وللامتحان، وجعل هذه الدنيا دارا للامتحان والعمل، وجعل بعدها الآخرة دارا للجزاء المستمر، وامتحن الناس في هذه الدنيا بالتكاليف، وهذه التكاليف لو أن الناس أدوها تماما كما شرعها الله سبحانه وتعالى جميعا ولم يعصه أحد لما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أنهم عصوه جميعا ولم ينفذوا شيئا من التكاليف ولم يلتزم منهم ولا فرد واحد بأوامر الله لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. ولذلك صح في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قد أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أن يختار من الناس قوما خلقهم ليرحمهم، فهيأهم في الدنيا للطاعة ويسرهم لها، وخلق آخرين وذرأهم لنار جهنم فهيأهم في الدنيا للمعصية ويسرهم لها ويسرها لهم. ولذلك قال تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقد أراد سبحانه وتعالى أن يوفق من اختارهم من خلقه ليزدادوا إيمانا ويقينا، ليصلحوا للمنافسة والمسابقة، لأنه جعل الناس في الدنيا متفاوتين تفاوتا عظيما في الالتزام والخير، وجعلهم أيضا في الآخرة متفاوتين تفاوتا أكبر من ذلك في الأجور والقبول. ولذلك قال تعالى: هم درجات عند الله. وقال تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فأخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب، وأنار لهم المحجة، وأقام عليهم الحجة، ودعاهم جميعا لسلوك هذا الطريق وللتنافس فيه والتسابق إلى رضوانه. فالذين يسبقون إلى رضوان الله جل جلاله هم الذين سبقت لهم العناية من الله سبحانه وتعالى، وقد خلقهم ليكرمهم في الدنيا بالتوفيق للطاعة، وليكرمهم في الآخرة بالمثوبة والقبول والمضاعفة. والذين يدركون هذه الحكمة ويفهمون حكمة الخلق وما خلقوا من أجله، يعلمون أنهم دائما مطالبون بالازدياد في الخير، وأن الإنسان كلما تقدم به العمر كلما اقترب من الموت، وكلما انتهت مهمته في الأرض ووظيفته وأوشك على التقاعد، وتقاعد الإنسان من التكليف إنما يكون بموته وانتقاله من هذه الدار أو فقد عقله. فالإنسان ما دام موظفا في عمله من المفروض أن يكون من المنافسين والمسابقين في التقدم وفي ازدياد الأداء وتحسنه دائما. وتحسين أداء الإنسان وزيادة خبرته لا تكون إلا بجانبين، الجانب الأول الجانب النظري، والجانب الثاني الجانب التطبيقي. أما الجانب النظري فقد شرع الله سبحانه وتعالى للمؤمنين به أن يتعلموا شرعه وأن يزدادوا علما دائما، ولم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء غير العلم، فقال وقل رب زدني علما، وحضهم على التنافس في العلم، وبين أن الذين يتعلمون هذا العلم ويعلمونه هم العلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وشرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم أن يزدادوا علما، فقال أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم. ولذلك لا بد أن يحرص الإنسان على الجانب النظري في تقدمه وقربه من الله سبحانه وتعالى، فيزداد علما كل يوم طلعت فيه الشمس، وقد نشر الله له كتابين بين يديه هما أصل العلم. الكتاب الأول القرآن المنزل من عند الله، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من تمسك به عصم من الفتن وعرف الصواب والحق، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا الكتاب الأول معصوم من الزيغ والخطأ، ومعصوم من التغيير والتبديل، تولى الله حفظه بنفسه، ولكن الناس متفاوتون فيه بتفاوتا عظيما، فهو مائدة الله بالأرض لا يشبع منه العلماء ولا يقبل عليه إلا أهل الله، فالذين يحفظون حروفه وحدوده ويقيمونه في حياتهم ويحكمونه ويجعلونه مرجعا في شؤونهم كلها، بل يجعلونه نظاما شاملا لشؤون الحياة، هم أهل الله وخاصته من خلقه. والذين يعرضون عنه هم العميان يوم القيامة، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والكتاب الثاني هو هذا الكون، فهو أيضا كتاب منشور بين أيدينا، نرى فيه من المواعظ والعبر، ومن إتقان صنعة الله جل جلاله، ومن تدبير خلقه، ومن كفالته لكل الخلائق، فهو المتكفل بخلقهم وأرزاقهم وعافيتهم والقيام على مصالحهم كلها وضمان كل ما يحتاجون إليه، فهم جميعا عيال الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقد خلق ما في الأرض جميعا لبني آدم كما قال تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ونشر في هذا الكون من العبر ما يربي القلوب ويزكيها بمجرد النظر إليه وملاحظته، فإذا كان عقل الإنسان سليما وكان تفكيره صحيحا فنظر في عجائب خلق الله، فإن ذلك مما يزيده معرفة بالله وإقبالا عليه وخشية له ورغبة فيما عنده وأنسا به وتوكلا عليه واعتمادا عليه، ويزيده تحررا من غير الله سبحانه وتعالى، فإنه يرى أن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويقسم الأرزاق بين الأولين والآخرين، ويقسم الأخلاق والدين، ويقسم العافية بينهم جميعا، ويسلبها من شاء، ويخوف عباده بالآيات التي يرسلها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هو وحده الذي يستحق أن يخاف، ويستحق أن يرجع، ويستحق أن يطاع، وأن من دونه من الخلائق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك قال تعالى في إعلانه العالمي: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قد جعل الله سبحانه وتعالى هذين الكتابين المنشورين حجة على الناس، وجعلهما متآسرين، فكتاب الكون يصدق كتاب القرآن. ولذلك قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فشرع لنا النظر في هذا الكون وأرشدنا إلى ذلك، وبين تفاوتنا فيه، وأن الذين يستجيب الله دعاءهم ويقربهم إليه ويجعلهم من أهل جنته هم الذين يتفكرون في هذا الكون، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وقد جعل ذلك زيادة في الإيمان، فكلما زاد الإنسان فكرا ونظرا في الكون وتدبرا في آيات الله وتفهما لتدبيره وإتقان صنعته ولتنظيمه الدقيق لهذا الكون، كلما ازداد إيمانا وخشية وقربا، وبذلك يترقى الإنسان من بداية إيمانه دخوله في أصل الإيمان إلى أن يصل إلى مقام الإحسان والقرب، فيقربه الله سبحانه وتعالى ويجعله من أوليائه بحسب ما صلح له من المنافسة وما يسر له من القرب. هذا إذن الجانب النظري العلمي. أما الجانب التطبيقي الذي يزداد به الإنسان يقينا وخشية وإيمانا وقربا، فهو التعبد لله سبحانه وتعالى. فالقربات شرعها الله سبحانه وتعالى لمصلحة العباد، فإنها تزيدهم إيمانا ويقينا وقربا وإخلاصا، وتهذب نفوسهم وتطهرها وتنور بصائرهم حتى يدركوا ويتعلموا ما لم يكونوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، واتقوا الله ويعلمكم الله. فهذا الجانب النظري، هذا الجانب أقصد العملي التطبيقي، لا ينفع الله شيئا وإنما ينفع الإنسان، فالإنسان محتاج إليه، يزيده ثباتا ويقينا واستمرارا على الحق ومنافسة، ويستشعر به حصول هذه المنافسة بين الناس، فيرى قوما يعبدون الله سبحانه وتعالى باستمرار، رزقهم الله الاستقامة على منهجه وطاعته، فهم في ليلهم ونهارهم مع الله سبحانه وتعالى، وهم مقبلون عليه في كل أوقاتهم، وهم الملأ حقيقة من أهل الأرض، ملأ الله سبحانه وتعالى، ليسوا ملأ الظلمة ولا ملأ السلاطين، وإنما هم ملأ الله سبحانه وتعالى، فهم في حضرته وفي حضرة القدس وهم مع الله سبحانه وتعالى في كل أمورهم، ويرى إقبالهم على الله سبحانه وتعالى وتسابقهم في الخيرات امتثالا لأمر الله في قوله فاستبقوا الخيرات، وفي قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وهم متنافسون في ذلك كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويسارعون فيه مسارعة عجيبة، فهم يسارعون إلى رضوانه متمثلين ما كان عليه أنبياء الله كما حكى الله عن نبيه موسى بن عمران عليه السلام في حال منافسته مع السبعين الذين هم خيرة قومه، فإن الله قال لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، فهم يتعجلون طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى ومسارعة إلى القرب منه، وينافسون في ذلك تم المنافسة كما قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وهذه المنافسة والمسابقة لا ييأس الإنسان فيها من أن يكون من المقربين ولو كانوا ثلة قليلة من الآخرين كما قال سبحانه وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لكن هذه القلة إنما هي بحسب علم الله سبحانه وتعالى وليس ذلك بأعداد محصورة يمكن أن نتصورها نحن، فيمكن أن يكون بعض من هو في آخر أيام الدنيا مع السابقين الأولين ويرزقون مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما قال الله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا ييأس الإنسان كذلك حتى لو كان وقع في معاصي الله وحتى من كبائر الإثم والفواحش إذا تاب إلى الله أن يتوب الله عليه وأن يقربه وأن يتجاوز عنه، بل ربما بدل الله سيئاته حسنات كما قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهم لا ييأسون من التوبة ومن التكفير تكفير السيئات بل من تبديلها حسنات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكذلك فإنهم يحرصون على استغلال الأعمار، فقد بدأوا من ضعف كما ذكرنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فكل يوم يحاولون أن يقتربوا وأن يزيدوا في الطاعات ما لم يكن يفعلون من قبل، وكل يوم يفتح لهم باب من أبواب القرب فييسر لهم من الطاعات ما لم يكن يخطر لهم على بال في الدعوة والبذل والتضحية والمناجاة والسؤال والدعاء والذكر والصيام والقيام وغير ذلك، فيجدون هذه الأمور ميسرة لهم مقربة إليهم، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ارتضى عباده إذا ارتضى عبادا لهذه المنافسة قربهم وفتح الأبواب أمامهم. وحينئذ يقبل المقبلون على الله سبحانه وتعالى ويدبر المعرضون فيولون أبواب الله ظهورهم ويعرضون عن الله فيعرض عنهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل رمضان نادى مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فأهل الخيرات يقبلون على الله سبحانه وتعالى وقد جعل لهم مواسم للخير يتسابقون فيها ويسرعون في العمل فيها لا يوازيه عمل فيما سواها من الأعمار، وتحصل فيها المضاعفة أضعافا مضاعفة هائلة. ويكفي من ذلك مثال واحد وهو ليلة القدر، فقد جعلها الله خيرا من ألف شهر، فبذلك يعلم أن الصلاة في رمضان والقيام والصيام والطاعات في هذه المواسم لا يمكن أن تقاس بغيرها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لذلك جعل الله رمضان موسما من مواسم التقرب إليه والتنافس والمسارعة، يزكي فيه المؤمنون نفوسهم ويزدادون فيه يقينا وإيمانا وقربا، يكفرون به ما مضى من سيئاتهم، فرمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، ويزدادون كذلك صبرا وتعودا على إحسان معاملة الله جل جلاله، ويزدادون كذلك قربا بمحاكاتهم للملائكة في العبادة الدائبة الدائمة التي لا انقطاع لها وهي عبادة الصوم. فإن الدورة التكوينية التي تؤثر في الإنسان هي التي تأخذ شهرا من وقته، فلذلك جعل الله رمضان شهرا كاملا لأخذ المؤمنين دورة على التقوى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهي دورة كاملة للتعود على التقوى لكف الإنسان نفسه وعقله وروحه وجوارحه عن معصية الله ولإقباله على الطاعة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد قال أحد العلماء لا تجعل رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لن تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه. وقال آخر إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحسبي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. فلذلك كان هذا الشهر الكريم موسما من مواسم تزكية النفوس وتطهيرها وتقريبها إلى بارئها ودخول هذه المنافسة والمسابقة في القرب منه. فبعض الناس يأتي إلى رمضان وهو متلهف متشوق للطاعات، قد استغفر وتجهز واستعد بعدة إيمانه وعزيمته الصادقة قبل رمضان، فيكتب له رمضان من أول ليلة من لياليه كاملا دون نقصان، وهؤلاء هم السابقون الأولون، ودونهم المقتصدون الذين جاءهم رمضان على غفلة ولكنهم حاولوا أن يتداركوا أنفسهم في أثنائه، فجددوا التوبة وصاموا وقاموا وفعلوا ما تيسر لهم، لكن لم تكن عزائمهم كعزائم أولئك السابقين. وهؤلاء المقتصدون عسى الله أن يتوب عليهم. ودون هؤلاء الذين لم يستشعروا رمضان إلا بعد أن جاء ولم يستطيعوا أن يغيروا مجرى حياتهم فيه، فليسوا مشاركين حقيقة في هذه الدورة لأن المشاركين في الدورة لا بد أن يتفرغوا لها، وأولئك لم يستطيعوا أن يتغلبوا على شهواتهم ونوازعهم ومصالحهم، فلم يستطيعوا أن يتفرغوا لهذه الدورة، بل أرادوا أن يجمعوها مع أعمالهم العادية كأن رمضان مثل غيره من الشهور. وهؤلاء لا يرجى نجاحهم ولا أن ينالوا الدرجات العلى إلا من تفضل الله عليه بالعفو والقبول واختاره أن يجعله من الملأ. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الدورة والمسابقة أيضا متفاوتة في العشر الأوائل للتسخين والتهيئة، والعشر الأواسط لابتداء المسابقة الجادة، والعشر الأواخر هي مجال التنافس الحقيقي. وكل ذلك لحكمته سبحانه وتعالى في تعويد النفوس على التقوى، فالإنسان إذا تعود على منع نفسه عن الماء البارد على الظمأ، وعن المأكولات الشهية على الجوع، وعن غير ذلك من الشهوات وهو محتاج إليها، فتعود على ذلك مدة شهر كامل، فإنه بذلك يستطيع أن يتعود أيضا على ترك ما حرم الله عليه في غير رمضان، وأن يجعل نفسه مقموعة عن ذلك حيل بينها وبينه بالكلية. وليحاول الإنسان إذا وصل إلى مستوى من المعرفة والتزكية في رمضان أن يستمر عليه ما استطاع، حتى لا يكون من أولئك القوم الذين قال فيهم أحمد بن حنبل: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فيأخذ من رمضان زادا للسنة كلها، وبذلك يزكي نفسه، فينظر أولا إلى جانب التخلية فيتخلى عن معاصي الله ما كان متعودا عليه من المعصية، وسيقسمه إلى أقسام: القسم الأول منه ما أقبل على ما فعله جهلا ولم يكن يعرف أنه معصية لله، فيتعلم الحكم وحينئذ يرتدع عنه ويتوب، وهذا أخف المعاصي ما ارتكب على أساس الجهالة، لأن الله قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ومن ذلك ما ارتكبه الإنسان لشهوة في نفسه، وهذا فعلا يحتاج إلى علاج قوي وعزيمة صادقة وقوة في نفس الإنسان يستطيع بها أن يقمع نفسه وجوارحه عن تلك المعصية، وأن يفطمها فطاما كاملا. والنفس ما هي إلا كالطفل، كما قال البوصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فيتعود على الابتعاد عن هذا النوع وعدم التفكر فيه وعدم ميل النفس إليه حتى بالخواطر، فمن تاب توبة نصوحا لا بد إذا جال على خاطره ذكر ذنب كان قد فعله واقترفه أن يزجر نفسه زجرا شديدا بالإقبال على الله والاتعاظ والتوبة والاستغفار حتى تقنط النفس من الرجوع إليه أبدا، لأن كثيرا من النفوس دائما سيئة بأصل خلقتها، بعض النفوس خبيثة بأصل الخلقة، فإذا تابت وأقلعت عن ذنب في وقت ضعف وفي وقت إقبال على الدنيا تتذكره وتحن إليه وتشتاق إليه، ولا شك أن ذلك ضعف في العزائم وأنه نقص في التوبة. وبعد ذلك ما فعله الإنسان من الذنوب باستفزاز الشيطان، فإن الشيطان عدو الإنسان، فيستفزه في بعض الأحيان للانتصار لنفسه أو لأخذ ما ليس بحقه أو للاعتداء على الآخرين أو أخذ بعض حقوقهم أو عدم أداء حقوقهم إليهم. واستفزاز الشيطان هو من كيده وهو ضعيف، فلا بد أيضا أن يتوب الإنسان من استفزازات الشيطان له، ويتذكر أنه كان بالإمكان أن لا يقول هذه الكلمة، كان بالإمكان أن لا يفعل هذا التصرف، كان بالإمكان أن لا يقع في هذا الشراك الذي وضع نصب له عدوه الشيطان فأوقعه فيه. وحينئذ سيدرك الإنسان الفجوات التي يدخل عليه الشيطان منها، وأنه في اليوم الفلاني استفزه حتى قال الكلمة الفلانية، وفي اليوم الفلاني استفزه حتى تصرف التصرف الفلاني، وفي اليوم الفلاني استدرجه عن غفلة وسهو حتى وقع في كذا، وبهذا يصد هذه الغفلات وهذه الفجوات على الشيطان حتى ييأس منها، وإذا حاول أن يوقعه كان سريع الانتباه، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وفي القراءة الأخرى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والطائف هو نسيم الهواء، وهو سريع الانقضاء والمرور والعبور، والطيف ما يرى في المنام، وهو كذلك سريع الزوال. فالذين اتقوا ليس للشيطان عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فلذلك إذا غرهم وحاول التأثير عليهم لا يكون ذلك إلا في وقت قليل جدا، فسرعان ما يتوبون وينيبون ويستشعرون ويفكرون ويدركون. إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وبذلك يتخلصون من ما أوقعهم الشيطان فيه، ويعلمون أن المعركة معه مستمرة، وأنه ليس كما ذكرنا في النفوس، فالنفوس يمكن أن تفطم وتطاوع، والشيطان لا يرجى أن يأتي وقت يكون فيه صديقا للإنسان، أو أن يكون ناصحا للإنسان، أو أن يأمنه الإنسان في وقت من الأوقات أبدا. مدة عمر الإنسان فهو في معركة معه إلى نهاية آخر نفس من أنفاسه، وهو لا ييأس من إغواء الإنسان وقطع السبيل الطريق عليه، ودائما يستضعفه في أوقات مرضه، أو في أوقات كبر سنه، أو في أوقات فقره، أو في أوقات إحباطه، أو غير ذلك. أحوال النفوس التي تأتي يأتي معها الشيطان فيشن هجومه بقوة. إذا حس الإنسان بالأمان والراحة وأخلد إلى الراحة واطمأن وأحرز رزقه وعافيته، كان ذلك مدخلا من مداخل الشيطان ليحاول معه الوقوع في الطغيان. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا الحال هو الذي جاء فيه الشيطان إلى آدم وحواء في الجنة في اطمئنانهما وسلامتهما وحسن عيشهما في الجنة. فلما اطمأنا فيها واستقرا وحسن عيشهما جاء إليهما الشيطان فأوقعهما في تلك الشجرة التي نهي عنها. وكذلك في المقابل إذا وقع الإنسان في ضنك وضيق وأظلمت الدنيا في وجهه وانقطعت عنه أسبابها وأغلقت في وجهه أبوابها وأصيب بإحباط من أهلها، حينئذ يأتيه الشيطان فيخيل إليه أنه المنقذ، وأنه يمكن أن يجد له مخرجا مما هو فيه، ويريه بعض الحيل التي هي من مداخل الشيطان. وكذلك إذا ضعف الإنسان أمام شهوة ووجد حالا نفسيا في هذا القبيل، في أحوال النفوس في نزواتها وإقبالها على الشهوات، حينئذ يأتي الشيطان فيشن عليه هجوما ويدفعه إلى الأمام للوقوع في تلك الشهوة ويقدمه إليها، سواء كانت شهوة حسية أو شهوة معنوية. وكذلك إذا خلى الإنسان بنفسه يستضعفه الشيطان ويحاول أن يلقي عليه الوساوس والأوهام، وأن يخيل إليه كثيرا من التخيلات التي لا أول لها ولا آخرة، ليبقى في تردد وعمه وطيش. وكذلك إذا عرض له عارض من مرض أو مصيبة فإن الشيطان يشن عليه هجومه في ذلك الوقت، فيريه إظلام الدنيا في وجهه، وأنه انقطع عمله من الدنيا، وأنه سيموت، وأنه لا شفاء لمرضه ولا علاج له، أو أنه لا إنقاذ له من مرطته التي وقع فيها، وأنه لا يمكن أن يتغير هذا الحال، وأنه مغادر لا محالة. وحينئذ يستسلم له ويدخل تحت طوع الشيطان، فلا يذهب به إلا إلى ما فيه المفسدة له. وهكذا فهو يبحث عن الأحوال التي يجد فيها مدخلا إلى نفس الإنسان. وقد جعل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان عونا على الشيطان، فإنه صفد مردة الشياطين من أول رمضان إلى نهايته، وأيضا قرب النفوس المؤمنة بالصيام إلى الملائكة الكرام وهم عدو الشيطان والمخالفون له في كل أمره، فإنهم عندما أمروا بالسجود سجدوا أجمعين، والشيطان عندما أمر بالسجود امتنع. فالملائكة ضد الجنس الشيطاني بالكلية، والإنسان يتقرب من الملائكة في رمضان وبالأخص في قيام الليل وسماع القرآن، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكذلك يعرض الإنسان في التزكية على أقصد في التخلية على نفسه تقسيم الجوارح، فيبدأ بالقلب وخطراته وما فيه، فيتوب من كل ذلك توبة نصوحا، ويبدأ بعد ذلك باللسان وزلاته وما وقع فيه من الكذب والنميمة ورؤية الفضل على الغير والغش والخداع وكلام الفحش وغير ذلك مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فيتطهر من ذلك كله، ويعزم على لسانه أن لا يعود لمثل ذلك. فالجوارح كل يوم تؤثم اللسان فتقول اتق الله فينا فإننا بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة الواحدة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات العلا من الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. ومعنى لا يلقي لها بالا أي لا يظنها ذات بال ولا ذات شأن، وليس المقصود أنه لا ينوي بها خيرا، فالنية ملاك العمل وهي إكسيره ولا بد منها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه فيقول إن هذا أورد للموارد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ثم بعد ذلك يحاسب عينيه ويتوب من كل نظرة نظراها، سواء كانت نظرة إلى حرام أو نظرة ازدراء واحتقار لأحد أو نظرة تؤذي أي مسلم أو نظرة إلى ما يكتمه الإنسان عن غيره من ماله أو من فضل امتن الله به عليه، فكل هذه النظرات حرام. النظرة إلى ما أوجب الله ستره من العورات وما لا يحل للإنسان النظر إليه حرام، والنظر إلى الآخرين بنظرة الازدراء واللمز والغمز حرام، والنظر إلى الآخرين بنظرة تؤذيهم، وكذلك النظرة المخوفة المروعة في غير سبب شرعي، هذه النظرات كلها حرام. وكذلك النظرة مخالصة النظر إلى ما يكتمه الإنسان من أمواله أو من تصرفاته أو حتى من ذنوبه التي يكتمها بينه وبين ربه. ليس لنا أن نتجسس على أحد ولا أن نتدخل فيما بينه وبين ربه ما دام يكتم ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المؤمن قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. ولا يزال الإنسان على خير ما دام إذا أراد أن يعصي الله كتم ذلك وأسره، وإذا أراد أن يطيع الله أعلن ذلك وأخفى منه ما استطاع بينه وبينه. فالنظر والتطلع إلى عيوب الناس وإلى ما هم فيه مدخل من مداخل الشيطان، ولذلك لا بد أن يتوب الإنسان من كل هذه النظرات وأنواعها. وكذلك السماع، فسماع الإنسان للنميمة إذا نقلت إليه، وسماعه للغيبة، وسماعه للكذب، وسماعه للفحش، وسماعه للغناء المحرم، وسماعه لأسرار الناس التي يكتمونها، وتسمعه لما يتعلق بأنساب الناس والطعن فيها وأخبارهم ما يقال عنهم وما يذكر من شؤونهم، سواء كان ذلك لفئة أو شريحة أو قبيلة أو فرد أو أسرة أو غير ذلك، كل ذلك من الحرام في السمع، ولا بد أن ينزه الإنسان سمعه عن ذلك، وأن يقول صمت سمعي وبصري، وأن يتوب إلى الله من ذلك ويمنع سمعه من سماعه. فللإنسان ما يسمع إذا أذن له بالسماع، له سماع القرآن وسماع العلم وسماع الخير وسماع الموعظة وسماع الذكرى وسماع هذا الكون الذي دويه عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فللإنسان ما يسمع من أنباء الكون ما يشغله عن هذه المسموعات المحرمة، وكذلك بطش الأيدي، فلا بد أن يتوب مما جنته يداه ومما أخذت مما ليس لها ومما مست ومما وصلت إليه، وهي أسرع الجوارح إلى الوقوع فيما لا خير فيه، أسرع الجوارح إلى الوقوع فيما لا خير فيه اليد. فلا بد أن يتوب الإنسان توبة نصوحا مما اقتربته يداه، وكذلك مما مشت إليه رجلاه، فرجلاه كثيرا ما تحملانه إلى ما لا خير فيه، وكثيرا ما تعتذران عن حمله إلى ما فيه الخير له. فلا بد أن يتوب مما جنته يداه ومما جنته رجلاه. ثم بعد ذلك التوبة من البطن وما حوى والفرج والرأس وما وعى، فلا بد أن يتوب الإنسان من كل هذه الأمور. فكثير من الناس يظن أن الذي يتاب منه في هذه الأمور هو فقط الكبائر والفواحش، لكن الواقع أنه أن كثيرا من الأمور دون ذلك أيضا تحتاج منا إلى التوبة. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما عصم من الوقوع في الفواحش والكبائر. نعم لم نقع في الفواحش والكبائر، لكن وقعنا في كثير من الصغائر، وهذه الصغائر لا بد أن نتوب منها وأن نستعظمها ولا نستحقرها. فكثير من الناس بينهم وبين الله من الحقوق في الصغائر ما يجعلها كبائر لكثرتها وتراكمها. فلا بد أن يتوب الإنسان من شهوات البطن والفرج ومما فيها من الصغائر، وأن يستحضر تفريطه في جنب الله، وأن الله إذ ذاك ينظر إليه، وأن كل ذلك مكتوب في كتاب سيلقاه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا تجاوزنا هذا التحلي فسنصل إلى التحلي، والتحلي هو على درجات تزكية النفوس، وهو أن يحاول الإنسان الاتصاف بصفات أهل الإيمان، وأن يحاول أن يرفع نفسه في مقامات المتقين، وأن يرفع شأنها في ذلك. فينظر إلى أول علاقة بالله وهي علاقة التوحيد، فيقيمها ويسدها، يسد ثغراتها وما فيها من النقص، فيكون موحدا لله توحيدا خالصا، ولا يصرف شيئا من عبادته إلا لله، ولا يصرف شيئا من توكله واستعانته ودعائه إلا لله، ولا يصرف شيئا من التحاكم والحكم إلا لله، ثم لا يصرف شيئا من حب الإلهية إلا لله. وقد قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الأركان الأربعة هي أركان التوحيد الكبرى، الركن الأول ركن العبادة، والركن الثاني ركن الدعوة والتوكل، والركن الثالث ركن الحكم والتحاكم، والركن الرابع ركن المحبة. فإذا أتقنها الإنسان فإنه الحمد لله قد ترقى في مجال الإيمان والعقيدة في التزكية، ثم يصل بعد ذلك إلى الركن الثاني وهو الصلاة، فيحاول تحسين صلاته وتطويرها وأطرها على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها عليه. فلا بد أن يحس الإنسان أن كثيرا من الناس إنما يتقنون هيئات الصلاة، وهي جسمها وجثتها ويهملون روحها، وروح الصلاة تشمل الحضور فيها والخشوع والمعنى الباطني فيها. فتلك البواطن التي في الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا هذه الظواهر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فلا بد أن نحسن صلاتنا وأن نسعى لزيادتها، زيادة أعدادها وزيادة تحسينها وزيادة قربها وزيادة الانتباه فيها والوعي وزيادة الخشوع والتعود على أن تكون ملجأنا واستعانتنا، نستعين بها على التوبة، ونستعين بها على الالتزام، ونستعين بها على التكاليف الدنيوية، ونستعين بها على التكاليف الأخروية، فهي عون قوان الله به إلى جانب الصبر الذي هو جند من جنوده. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فهي عون حتى على الرزق، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فيحسن الإنسان أداءه في الصلاة ويراجع ما كان يفعله في جوانبها الثلاثة: الجانب الأول جانب الأفعال، فيحاول أن تكون أفعالها على أحسن ما يرام وأحسن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجانب الثاني أقوالها، فيحاول أن تكون قراءته سليمة ويعرف أذكار الصلاة على الوجه الصحيح ولا يلحن فيها ولا في القراءة، ويؤديها على نحو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والجانب الثالث هو الجانب الباطني بها، وهو يشمل ثلاثة أمور: النية والحضور والخشوع، وهذه كلها تتعلم ويتعود عليها فيتقنها الإنسان. ثم بعد ذلك يصل الإنسان إلى الزكاة، وهي العبادة المادية المالية في علاقته بالله، فيحاول أن يؤديها طيبة بها نفسه إذا رزقه الله مالا وحال عليه الحول وبلغ ماله نصابا. وكذلك الزكاة غير الواجبة، وهي أيضا لا بد من إتقانها، كالصدقات والنفقات وما يشارك فيه الإنسان إخوانه وأخواته من فعل البر والخير مما يلتزم به، فيكون التزاما واجبا عليه. فهذا يعد من الواجبات لا بد من أدائه ويتقنه الإنسان ويصدق فيه. وكذلك كل ما التزمه الإنسان من الالتزامات من الديون وغيرها، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيؤديها الإنسان طيبة بها نفسه ليتزكى بها وليتحرر من رذيلة البخل. فقد قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويحاول التزكية بالمال لتزكية نفسه، فإن بذل المال مقتض للإيثار، والإيثار مقام رفيع من مقامات النفوس. وكذلك أن يتذكر الإقراض وإحسان المعاملة، فيعامل الله معاملة حسنة ويقرضه قرضا حسنا، وهو يعلم أن كل ذلك لله ومنه وإليه، وأنه أعطاك هذه الأمور لتعامله بها معاملة حسنة. فإذا أنفقت أنفق الله عليك، ابن آدم أنفق أنفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. ثم بعد ذلك يأتي إلى الصيام، فيحاول إتقان الصيام، فما كان فيه من الفجوات والمداخل التي يدخل منها الشيطان، سواء منها ما يتعلق بالإعجاب به، أو ما يتعلق باحتقاره، أو ما يتعلق بالترخص فيه من غير وجه شرعي، أو ما يتعلق بالتورع فيه عن الرخص، كل ذلك ممنوع. فلا بد أن يتقن الإنسان صيامه وأن يؤديه على الجانب الأهم، وذلك يشمل روح الصيام التي هي شعوره بعبادة مستمرة كعبادة الملائكة، لا تنقطع في نومه ولا في يقظته ولا في صلاته ولا في قراءته للقرآن ولا اشتغاله بأعمال البر والدعوة وغير ذلك. فلا بد أن يستشعر هذه الروح، وأيضا روح الإقبال على الله أنه يعلم الله فيما بينه وبينه أنه أطاعه حين أمره بالصيام، وأنه كف عما نهاه عنه مما يقطع الصيام، وأنه ما فعل ذلك إلا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده وخشية لعقابه. هذه حقيقة الصوم، لأن الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما طاعة للمولى مخالفة للهوى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فيسعى الإنسان أن يكون روح الصيام أن تكون روح الصيام حاضرة في ذهنه، وأن يكون قائما بمعاني الصيام، وأن يستشعر أن الصيام إنما هو فطام لنفسه عن المحرمات والشهوات، وأنه أيضا سمو بنفسه وترق بها عن حطام الدنيا وما فيها من الزخارف، فإنها في أسفل سافلين عند الله وليست محلا لانشغال المؤمن، فإنما هي سجن المؤمن وجنة الكافر. فلذلك يحاول الإنسان أن يسمو على الدنيا وأن يرتقي عنها بصيامه، فهو في غنى عنها في حال الصيام، لا يحتاج إلى شيء من مآكلها ومشاربها وشهواتها في وقت صيامه، فبذلك تسمو نفسه وترتقي في المقامات العلى، فيكون الصيام نافعا له من هذا الوجه، محررا له من رق العبودية للأغيار، ومحررا له من التقاليد والشهوات. كثير من الناس صيامه إنما هو مجرد تقليد، رأى أهله أدرك أهله يصومون وجها معينا من الصيام فهو يفعله، كحال الذين أدركوا أهليهم أيضا يصلون نوعا من الصلاة ينقرونها نقرا ولا يؤدونها ويؤدونها بالتيمم وهم قادرون على الوضوء، إلى غير ذلك مما نعرفه في مجتمعاتنا. فيتعود الإنسان على ما عوده عليه والداه في صباه وصغره، فيكون ذلك مجرد عادة وليس عبادة، وروحه ليست حاضرة أصلا، وليس ذلك حال عبادة المؤمنين. فعبادة المؤمنين لا بد أن تكون مجاهدة للشيطان يضونه ويضنونه بها، ولا بد أن تكون نورا في البصيرة وإشعاعا قويا تشع به بصائرهم وتقبل به على الله سبحانه وتعالى، وتكون فعلا ترقيا وسموا عن زخارف الدنيا وشهواتها وأمورها. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالعبادات العامة كالحج والدعوة والجهاد، فيحاول الإنسان الترقية فيها وتهيئة نفسه لها، حتى لو كان عاجزا عن شيء منها فإنه يكون معهم في الجانب المعنوي، كما قال المحب: يا سائرين إلى المختار من مضر، سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على شوق وعن قدر، ومن أقام على شوق كمن راح. وهكذا، فإن الإنسان يمكن أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في كل أوقاته بهذه الدعوة وبمخاللة أهلها ومخالطتهم ومجالسهم الخاصة المغلقة التي فيها إقبال على الله سبحانه وتعالى وتزكية لهذه النفوس وإلزام لها بالطاعات ورعاية لهذا الهم العام الذي هو هم هذه الدعوة وهم هذا الدين. فالاهتمام بشأن الأمة والاهتمام بتطبيق شرع الله والاهتمام بإقامة دولة الإسلام والاهتمام بإقامة دعائم الدين والاهتمام بالمستضعفين من المسلمين وخدمتهم والاهتمام بتوعية الجاهلين وتعليمهم، كل ذلك مما يجعل الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هذا كان عيشهم وهذه كانت حياتهم، وبذلك يتزكى الداعي ويتطهر ويسمو، ف لا يزال في ترق وصعود وتوبة، كلما تقدم رأى قصور ما كان فيه في الماضي، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوط النظر فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. وبهذا السير الجادي المستمر على طريق الحق يتهيأ الإنسان لأن يموت على الطريق وأن يكون سيره سيرا حثيثا ليس فيه غلو ولا تطرف وليس فيه أيضا زيغ ولا تنازل ولا تساهل، فهو السير في وسط الطريق واعتداله، لا إفراط فيه ولا تفريط ولا وكس ولا شطط. ليس من الموغلين الذين يوغلون بشدة، بل من الموغلين الذين يوغلون برفق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأوغلوا فيه برفق. وهو أخذ بأحسن ما أتانا من عند الله سبحانه وتعالى: وخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فهم يأخذون بأحسن ما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى، وهو أوسطه وأقومه، ويدعون مجالا لسيرهم عن يمينهم مع شمالهم في وسط هذه الجادة حتى لا يستهويهم الشيطان إلى الحافة. فالذي وصل إلى الحافة هو على خطر عظيم، ولذلك قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وبهذا يحقق الإنسان أخوته للمؤمنين وكينونته معهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والتزامه الدائب الدائم الذي لا انقطاع فيه. فكثير من ما يقع من الفتن والتساقط عن الطريق والتراجع عن الالتزامات وعدم الوفاء بالبيعة وعدم الاستمرار على الازدياد من الخير سببه أن الإنسان غفل عن السير في الوسط وعلى وفق الجادة، فمال جهة اليمين جهة التشدد أو مال جهة الشمال جهة التنازل، فلما كان على حرف جاء عدوه فدفعه فسقط عن الجادة وعن الطريق. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من التساقط وأن يثبتنا على الحق، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يجعلنا من المستفيدين من هذه الدورة ومن القائمين بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الاستقامة على هذه الدعوة وعلى هذا الطريق الذي ارتضاه لنا، وأن يفهمنا لخفاياه، وأن يلزمنا الالتزام به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.